مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. نناقش اليوم إعلان الحكومة التركية سريان اتفاقية التعاون العسكري بينها وبين قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التوقيت والزمان الذي أعلن فيه عن تفعيل هذه الاتفاقية التي وقعت بين قطر وتركيا في 19 من ديسمبر كانون الأول عام 2014، وهل يبحث أردوغان عن مسند ظهر لنفسه بعد أن خسر الانتخابات ووصل إلى صفر أصدقاء من خلال سلوكه السياسي وتهجمه على كثير من دول وزعماء وحكومات المنطقة، وحتى وصولا إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي يعني كانت تدعمه وتشكل معه حلف فيما يسمى بالربيع العربي؟ التفاصيل في حوارنا مع نائب مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية والخبيرة في علاقات المصرية التركية الأستاذة نيفين شحاتة، فلنتابع. نائب مدير تحرير جريدة الأهرام والخبيرة في العلاقات المصرية التركية الأستاذة نيفين شحاتة. أستاذة نيفين، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك يا فندم،
وأهلا
بكل المستمعين.
أهلا بك أستاذة نيفين، نحن دائما سعداء بسماع صوتك والحديث معك.
إحنا أسعد والله، وأهلا بك في أي وقت.
أهلا بك أستاذة نيفين. يعني أبدأ بالموضوع المحوري الذي أريد اليوم أن أتحدث وإياك عنه، وهو حول إعلان الحكومة التركية سريان مفعول اتفاقية التعاون العسكري مع قطر في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة على الأراضي القطرية. طبعا التركية أقصد هنا، يعني الاتفاقية كانت قد وقعت في ديسمبر عام 2014 ولكن يعني جمدت أو نسيت إلى حد ما، لكن إعلانها أو الإعلان عنها في هذه اللحظات وهذا التوقيت إلى ما يرمز، ونحن نعلم أن أردوغان خسر خسارة فادحة في الانتخابات، هل يبحث عن مسند ظهر؟
هو ده بالفعل، دي توابع الخسارة اللي أعلن عنها بالنسبة لأردوغان أمس وأول أمس. بالفعل ده حدث كان لازم يبقى فيه رد فعل سريع لما يحدث، كان لازم يبقى فيه تأمين للوضع في تركيا وتأمين في حلفاء تركيا من الدول الأخرى، وده كان خبر متوقع. أنا يعني يمكن أنا فوجئت بيه صباحا لما قريته على المواقع وفي الجرائد، لكن لما يعني رجعت الأمور لقيت إن ده لازم يبقى فيه تحرك سريع ولازم يبقى فيه رد فعل سريع لما حدث من نتيجة الانتخابات التي يعني كانت مفاجأة بالنسبة لأردوغان، ولكن ليس مفاجأة لنا جميعا. يعني يمكن هي مفاجأة لي هو بس شخصيا يعني، لكن احنا على مستوى العالم ده كان متوقع يعني.
نعم، كما تفضلت يا أستاذة نيفين أنه على مستوى العالم كان متوقعا، وهذا ما يبرر عدم التعاطف مع أردوغان على أي مستوى من المستويات المحلية أو الدولية أو الإقليمية. هنا سؤالي الذي يطرح نفسه، يعني هل نفض الغرب يده من أردوغان وهو كان العصا التي أرادوا أن يحققوا بها الكثير من المشاريع في المنطقة، منها الضغط على روسيا، هذا سنصل إليه لاحقا، ومنها الأزمة التي افتعلت في سوريا، فلجأ إلى قطر؟ يعني
علاقة أردوغان بالغرب يعني علاقة معروف بدايتها ونهايتها، الغرب بيستخدم أردوغان أو غيره كأدوات لتنفيذ أجندة خاصة به، هو لا يملك علاقات إنسانية مع أحد من هؤلاء القادة أو الزعماء، ولكن بيملك من يحقق له أهدافه ومن يحقق له خططه. هو كان مطلوب منه دور قام به أداه على أكمل وجه. بنبتدي زي ما حضرتك بنقول هنا في مصر بنقلب الصفحة، يعني بقى بنشوف الحاجة الجديدة إيه، مين ممكن يفيدنا في علاقاتنا أو في تحقيق أهدافنا واستراتيجياتنا. ده أنا بتكلم بصيغة الغرب يعني. فدلوقتي أردوغان نفذ كل اللي مطلوب منه، حقق كل اللي هم عاوزينه، لكن ليس هو رجل المرحلة، بدليل إن يعني شعبيته قلت، تدخله السافر في شؤون الدول الأخرى وخاصة مصر في الفترة الأخيرة، تعاونه مع الإخوان وتعاطفه معهم، ويعني وإن تركيا بتحوي كثير من هؤلاء الإخوان الهاربين من أحكام، كل الكلام ده يعني انتقص من شعبيته وانتقص من مصداقيته عند الناس سواء في تركيا أو خارج تركيا. لأن طبعا الشعب التركي على فكرة من الشعوب المثقفة ومن الشعوب الواعية سياسيا جدا يعني على مدى العصور السابقة وفي الوقت الحالي. فطبعا بدأوا يفرزوا بالفعل إن أردوغان يعني خدعهم، يمكن عمل بعض الإصلاحات اللي كان الغرب بيساعده فيها أو كان في دول كبيرة بتساعده في هذا الأمر، لكن ليس على المستوى المطلوب في الوقت الحالي. دلوقتي هيبتدي يعزل تركيا، هيعادي تركيا مع معظم دول العالم بدون أي مبرر وبدون أي سبب سوى إن هو يعني من خلفاء الإخوان. فطبعا الشعب التركي لفظ مثل هذا الزعيم الذي كانوا يتصورون أنه زعيم وتأكدوا أنه يتحرك بالفعل وفق أجندة غربية وأجندة عالمية.
نعم، لنبقى قليلا ضمن هذا المحور، محور قطر تركيا. يعني لا أدري ما هو الدعم الذي يمكن أن تحققه قطر لتركيا، يعني لا أدري هل هي الماكينة الإعلامية أم أن هناك قوة عسكرية هائلة. يعني قطر دولة صغيرة لديها كم هائل من المال وفيها قاعدة أمريكية تحميها، يعني هل تقدم قطر أي شيء من المنتظر لأردوغان حتى يلجأ إلى دولة صغيرة، أم أنه الخيار الأخير ولا مفر منه، يعني لا خيار أمامه إلا هذا الخيار؟
يعني في حساسية شوية لما بيتكلم على دولة عربية شقيقة يعني وكمان دولة من إحدى دول الخليج، لكن الوضع القائم بيضطر أن الواحد يعقب على هذا. يعني هو مجرد إنشاء قاعدة عسكرية بتركيا في قطر، يعني حتى لو ما كانش فيه أي إمدادات بالأسلحة أو أي إمدادات في تعاون عسكري في أي نوع آخر، فيكفي إنشاء هذه القاعدة على أرض قطر وهي دولة عربية. فده في حد ذاته يعني يعتبر مكسب وإنجاز لأردوغان، يعني لا يستهان به برضه حتى لو ما كانش فيه أي تعاون بأي شكل أو بآخر في أي مجال عسكري آخر. في قاعدة عسكرية أمريكية أيضا.
نعم، هنا ما أردت أن أصل إليه عندما تتحدثين عن هذا الجانب. أنت تفضلتي وتحدثتي وقلتي أن أردوغان كان له دور معين وأجندة ينفذها. الآن أردوغان سقط سياسيا بشكل غير طبيعي ولكن لم يخرج بالفعل خارج اللعبة. إذن هل هناك لعبة جديدة سوف تستخدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية أردوغان، وما هي برأيك يعني على المدى القريب أو البعيد؟
حضرتك قربت من الحقيقة، واللي أنا شخصيا مقتنعة بيها إن هو لسه فيه في الدور اللي هو منوط فيه، يعني جزء لم يكتمل، فهذا الجزء هو اللي بينفذ على أرض الواقع حاليا. يعني انت عارف حضرتك الغرب لما بيحبوا يستغنوا عن حد، لما بيستغنوا عنه بشكل بيفاجئوا الشخص دوت او مرحليا لحين الانتهاء من المطلوب منه. فاعتقد ان لسه في السيناريو الدائر ما بين الغرب وما بين اردوغان جزء لم يكتمل، وهو اللي بيقوم بتمثيله في الوقت الحالي. بالضبط كده، هو ده اللي بيحصل، يعني زي ما تقول حضرتك ايه المتبقي من هذا الدور.
نعم، وبالفعل يعني لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على سقوط أردوغان سياسيا لما سقط، يعني هذا أمر واضح.
الولايات المتحدة الأمريكية بتفاجأ من الشعوب بمفاجآت لم تتوقعها، يعني هي بتحط خطط واستراتيجيات وفقا لدراسات علمية وسياسية واستراتيجية بتقوم بها، لكن شعوب الدول بتفاجئها بما لا يرضيها، يعني سواء
نعم
كان
نعم
في مصر أو في الدول العربية الأخرى وحتى في تركيا أيضا.
نعم، هي
من الشعوب أصبحت يعني عندها وعي سياسي أكبر من قدرات وتفكير هذه الدول.
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الكثيرين من قيادات المنطقة وأسقطتهم، ولكن أردوغان له قصة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهو صعد منذ 13 عاما كالصاروخ ولكن يسقط الآن بالتدريج، يعني هذا أصعب من
كده.
نعم، يعني يسقط بالتدريج، على العكس يجب أن يكون الصعود بالتدريج، السقوط تحدده.
حضرتك اتفقت معايا على
طبعا
النقطة إن هم بيتخلصوا من حلفائهم، يعني إما يعني مباشرة بدون إنذار زي صدام حسين واللي كان حصل معاه، وبعض الناس تدريجيا. فأنا زي ما قلت لحضرتك هو لسه الدور بتاعه فيه جزء لم يكتمل، فهو ده اللي بيقوم بيه حاليا. يعني
نعم يا أستاذ نيفين، نحن يجب علينا أن نتفق لأن هناك أمر واقع وأمور بديهية باتت مفهومة لكل من يتابع ويطلع على مجريات الأحداث. دعيني هنا أتابع في الجزء الثاني من السؤال الذي فضلتي وتحدثتي حول قطر. يعني أنت تحدثتي بأن هناك حساسية في الحديث عن قطر عربي، هذه الحساسية لأنك محترمة وتحترمين بلدك وتحترمين رأيك وتتعاملين بهذه اللياقة، لكن اسمحي لي أن أقول أيضا أن قطر لم تكن عنصر إيجابي وفعال بين أخواتها من البلدان العربية. يعني قطر لها تاريخ مشهود به بدءا من الماكينة الإعلامية قناة الجزيرة، يعني التي شاركت في كثير من سفك الدماء في الدول العربية، وهذا لا يخفي على أحد. أنا هنا لا أتهجم، أتحدث عن تاريخ حدث، وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة، وفي ليبيا، في العراق، في سوريا، في مصر. يعني أمير قطر يقول أنه نختلف مع القاهرة ولدينا رغبة في استقرار حكومتها. يعني يا لا أدري كيف يختلف ويبحث عن الاستقرار للحكومة. وهل الحكومة لديكم غير مستقرة أم أنكم تعانون من الإرهاب الذي له ضلع فيه؟
هو طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك الحساسية في الحديث عن قطر لأنها دولة عربية، ولأن الشعب القطري يعني شعب محب جدا لأخواته في الشعوب العربية وأخواته في مصر أيضا، فالواحد بيحس يعني بحرق شديد حينما يتحدث عن هذه الدولة تحديدا. يعني وعايزة أقول لحضرتك إن أنا برضو وجهة نظري الشخصية إن يعني قطر هي أيضا أداة من الأدوات التي يستخدمها الغرب. يعني قد يستخدم الغرب أشخاص وقد يستخدم دول لتحقيق أهدافه. فهذه الدولة بما حباها الله من إمكانيات مادية هائلة يعني كانت عنصر سائق في يد الغرب لتحقيق أهدافه، وخاصة أنها دولة عربية. يعني فيعني أنا مش عايزة أتكلم عن زعماء أو رؤساء أو أمراء بعينهم، لكن هم بيستخدموا الدولة ككل بإمكانياتها وب يعني ما تمتلكه من ثروات وامكانيات ماديه.
نعم.
طبعا كلامه عن مصر او التعاون مع الحكومه سواء معاها او ضدها او ان هو يعني هيتعامل مع حد او مش هيتعامل مع حد، اعتقد ان التصريحات دي في وقت قريب سيتم التراجع عنها، لان طبعا حضرتك عارف ان هم برضو يعني بيتحركوا في اطار سياسات مجلس التعاون الخليجي اللي بيرفض شكلا وموضوعا تدخل اي دوله عربيه في شؤون اي دوله اخرى. فاعتقد ان التصريحات دي يعني قد تكون يعني سيتم التراجع عنها، وايضا سيصدر بيان من وزاره الخارجيه المصريه لترد على مثل هذه الامور.
نعم، نحن نعلم موقف قطر يا استاذ نيفين من كثير من القضايا وبالتحديد القضيه السوريه، لن ندخل الان في التفاصيل، سنعود الى موضوع تركيا، ولكن دعيني اقول لك ان هذا التصريح قد يكون هو عباره عن نوع من قطع الطريق على مصر من خلال العوده الى دورها المحلي والاقليمي والعالمي. يعني بكل صراحه نحن كعرب وكعالميين والجميع انطلاقا من ارض الواقع وبديهيات مجريات الاحداث في المنطقه وتحديد تحديدا في سوريا، الجميع ينتظر من مصر موقف يعتمد على هذه الركائز من الإرهاب ومن داعش ومن هذه المؤامرة التي طالت الأمة كلها، والآن يحاولون النخر في جسد مصر من جهة سيناء. سوف نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن كان لابد من هذا التوضيح. هنا أريد أن أسأل وأعود إلى داخل تركيا، يعني هذه الانتخابات التي جرت في تركيا يعني كانت بالفعل استفتاء شعبي، لكن منع الطريق على إجراء تعديلات دستورية لأردوغان لكي يصبح يعني مدير الحرم لك إن صح التعبير، لا أدري ما يمكن أن نسميه سلطان عثماني جديد، ويمنعه من تشكيل حكومة. هنا هو مجبور على تشكيل حكومة ائتلافية، هذه الحكومة تضغط عليه الآن التي لم تشكل بعض أو بعض أعضاء الأحزاب التي ستشكل الحكومة قالوا أنهم سيخرجوا حزب العدالة من هذه الحكومة ولن يقبلوا فيه بحكومة جديدة، وأنهم يرفضون سياسته الخارجية تجاه الدول العربية وبالتحديد سوريا. ما هي الضربة القادمة التي تنتظر رأس أردوغان يا أستاذ نيفين برأيك؟
خلي بال حضرتك أن الإخوان في جميع دول العالم يعني استبعادهم من المشهد السياسي، لأن يعني حينما تعاملوا سياسيا إما كان في جزء كبير منهم ما عندهوش الخبرة الكافية كما حدث في مصر لإدارة شؤون البلاد ولا خبرة سياسية أيضا، والبعض الآخر يعني بيبقى في شيء من التحكم والتعصب اللي أما الشعوب بتستيقظ وبتفهم ده بتلفظه. طبعا الشعب التركي ده بطبعه شعب عنيد، يعني لا يقبل بفرض شيء عليه لا يقبله أو لا يستصيغه. فطبعا هو بدأ يفرض بعض الإجراءات ويضيق على الإعلام هناك، وشوية يعمل حاجات مسألة النت والإنترنت ويحدم وسائل التواصل الاجتماعي، وشافوا فيه بعض الأمور اللي هتخليه فرعون يعني عندهم إن هو يتحكم في كل شيء. فبالفعل بدأوا إن هم يستبعدوه لأنهم يعني تيقظوا لهذه السياسات سريعا، ولأن يعني بانت القراءات إن هو يعني بيعمل كل ما يخدم على مصالحه وكل ما يخدم على أموره هو الشخصية. وطبعا في زي ما سمعنا وقرينا حاجات قضايا فساد وقضايا يعني فيها شخصيات يعني على مستوى عالي جدا في تركيا سيتم يعني التحقيق معها والإعلان عن تورطها في قضايا فساد كبرى. فالشعب التركي أكيد شعب واعي وذكي ومن الناحية السياسية على وجه التحديد، وتيقظ سريعا إلى أن الأمور أو الكيرف بدأ يبقى يعني بدل ما كان طالع لأعلى وابتدت تركيا تبقى في مصاف الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا، بدأ الكيرف ينزل الأسفل لأنه بدأ يعتمد على تحقيق أمور شخصية.
نعم
هو
نعم.
ده يمكن اللي وقع أردوغان يعني.
نعم هذا ما يعني يقوله الكثير من المحللين أستاذ نيفين، أن تركيا الآن تذهب باتجاه مرحلة الغموض السياسي بسبب أن أردوغان فعلا لم يتعدى فقط مرحلة السلطان، إنما اعتبر نفسه فرعون، وهو بدأ يعني يشتم ويهدد وينتقد، انتقد مصر والرئيس السيسي، انتقد إيران وانتقد نيويورك، وهذا ما جعل الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عنه ليلجأ إلى قطر. كيف ستتعامل مصر مع هذا الملف؟
لا أكيد طبعا المخابرات المصرية يعني على وعي وعلى دراية بمثل هذه الأمور ومتوقعين، يعني أنت عارف الرئيس السيسي يعني وجهاز المخابرات المصرية ما بيسيبوش شيء للصدف، يعني أكيد على درجة وعي وأكيد عندهم دراية بمثل هذه الأمور وأكيد محضرين برضو طرق مواجهتها أو كيفية التعامل معها. فدي أمور أكيد يعني واضحة ومحددة بالنسبة للحكومة المصرية وبالنسبة لرئيس السيسي وبالنسبة لجهاز المخابرات. يعني زي ما تقول حضرتك أردوغان ده محطوط عليه علامة استفهام كبيرة، وأكيد بكل التحركات وكل خططه والمؤامرات التي تجرى يعني بيتم التعامل معها على المستوى المطلوب. فأنا شخصيا يعني مطمئنة اطمئنان كامل وعندي ثقة كبيرة جدا في أن الرئيس السيسي والمخابرات المصرية قادرة على مواجهة مثل هذه الأمور.
نعم أستاذ نيفين، هناك سؤال هام جدا هنا أيضا يطرح نفسه حول تعاون قطر وتركيا وتفعيل هذه الاتفاقية، يعني إلى أي حد يؤثر على العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهل سنرى ردة فعل ما من قبل إيران على هذا الإجراء؟
أكيد طبعا يعني كل الأمور فيها هتحسم في الفترة القادمة، لأن هذا التعاون العسكري أكيد بشكل أو بآخر هيأثر على سواء السعودية أو على إيران، فأكيد كل دولة منهم هتستخدم كل ما لديها من خطط استراتيجية لمواجهة هذا الأمر، لأن هذا التعاون العسكري أكيد محدد الأهداف وأكيد مسبق لمواجهة هذه الأمور. فأكيد طبعا هيتم يعني كل دولة على حدة هتدرس هذا الأمر دراسة جيدة، لأن أكيد برضو هم يعني أجهزتهم كانت جمع معلومات عن أن هيتم هذا التعاون أو هيبقى فيه شيء من هذا القبيل قبل حدوثه يعني. وطبعا أكيد عندهم أيضا طرق المواجهة لمثل هذا الأمر ومعرفة الهدف المحدد منه.
نعم، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية والخبيرة بالشأن التركي الأستاذ نيفين شحاتة، كنت معنا من القاهرة. أستاذ نيفين، نحن دائما نرغب ونسعد بالحوار المنطقي والموضوعي معك، نتمنى لك دائما التألق والصحة والعافية، شكرا جزيلا لك.
بالتوفيق دائما لحضرتك يا دكتور نواف، ونتمنى إن شاء الله يعني أن وطننا العربي يبقى يعني على المكانة والمستوى المطلوب، وربنا يعني يخلص كل الدول سواء سوريا سواء ليبيا سواء العراق من الأحداث التي تحدث بها وتبقى في مصاف الدول المستقرة والمتقدمة في كافة المستويات
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ نيفين، كل
شكرا
التحية
جزيلا.
شكرا شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.